أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الآخر أو الدليل الآخر الذي يمكن أن يستند إليه المشكور في قولهم بوجوب تقديم الراجح وترك المرجوح هو إذا لم نقدم الراجح وقدمنا المرجوح الفاقد للصفات والمزايا، فلازم ذلك تقديم المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، بل مو فقط قبيح، بل ممتنع ومستحيل ذاتا. ولهذا نوجب العمل بالراجح. الجواب: المصنف قدس سره يجيب عن ذلك بجوابين. طبعا قبل الجوابين المصنف ما مصرح، قال أصحاب الدليل ما مصرحين قال مستحيل ذاتا، وإنما قالوا مستحيل قطعا، ومرادهم من قطعا لابد أن يكون شنو؟ الذاتية، يعني القطعية هنا بمعنى الذاتية. لذلك نقرأها: ومنها أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية وهو الراجح، فلازم ذلك لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو أولا قبيح عقلا، ثم يترقى المستدل بل ممتنع قطعا. قبيح بل ممتنع قطعا، يعني شنو قطعا؟ يعني ذاتا، مستحيل ذاتا. المصنف يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول: المزايا والصفات على نوعين. المزايا والصفات الدخيلة في ملاك الحجية الذي هو قوة الكشف عن الواقع، الأقربية إلى الواقع والصدق. فهناك بعض المزايا والصفات تجعل الخبر المشتمل عليها أقرب إلى الواقع، واحتمال صدقه يصير أقوى من احتمال كذبه. مثلا لو اشتمل على هذه الصفات بدل ما يكون الكاشفية 70% عن الواقع تصير الكاشفية 90%، كما في الأوثقية، فإن خبر الأوثق أكثر كاشفية عن الواقع من خبر الثقة، والأعدلية والأفقهية والموافقة لكتاب الله وعمل المشهور والمخالف للعامة، كل هذه مزايا تقوي ملاك ومناط الحجية وهو الكاشفية عن الواقع. النوع الثاني: المزايا والصفات التي لا دخالة لها في مناط الحجية. وجودها كالعدم، كضم الحجر إلى الإنسان لا يزيد من إنسانيته شيئا. مثلا كالتمييز من جهة أن الراوي سيد هاشمي أو ليس هاشميا، أو جميل أو ليس جميلا، أبيض أو أسمر، مريض أو سليم، أعمى أو بصير، وهكذا صفات لا علاقة لها جمع بأقوائية الكشف عن الواقع. سواء كان أبيض أو أسمر، شنو علاقته بالكشف عن الواقع؟ سواء كان هاشميا أو غير هاشمي، شنو علاقته بقوة الكشف عن الواقع؟ وإن كان السادة راح يزعلون علينا، لكن احنا من باب عدم التمييز العنصري نقول لا فرق بين السيد وغير السيد، كلاهما يكشف عن الواقع، وكون سيد لا يعطي درجة زائدة، هو حال حاسم غير السيد. شلون ما تفيد يعني؟ هذا تمييز كن نقضي عليه يعني. كلنا من آدم وآدم من تراب. طبعا أنا قاعد أحكي من حيث الكاشفية عن الواقع، وإلا السادة لا يحملون دماء رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ذريته، ويجب علينا إعطاؤهم المزيد في الاحترام وغير ذلك. لكن عن الكشف عن الواقع، الكشف عن الواقع ما كفر بين السيد وغير السيد. زين، إذا اتضح ذلك نقول أنتم تقولون إن عدم العمل بالخبر ذي المزية سيؤدي إلى ترجيح المرجوح على الراجح، ونحن نقول هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، وإنما هو بلحاظ النوع الأول، أما بلحاظ النوع الثاني فالأمر ليس كذلك، لأن هذه المزايا لا تؤثر شيئا. فإذا أردت تقديم أحد الخبرين المشتمل على المزايا من النوع الثاني، تقديم المشتمل على المزية هو الترجيح بلا مرجح، لأن شلون ترجحه بناء على لونه أو نسبه أو غير ذلك؟ هذا لا قيمة له. إذن لا يمكن الالتزام بكبرى قبح تقديم المرجوح على الراجح في محل كلامنا، لأن المسألة فيها تفصيل بين أنواع المزايا. وفيه أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع. يعني يا نوع الأول من المزايا ضرورة إن كان أن تكون تلك المزية من النوع الثاني، ضرورة إن كان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها، ملاك من؟ ملاك الحجية، أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاك الحجية من قبيل الحجر في جنب الإنسان لا تأثير لها. إذن الترجيح مو بكل مزية وليس على نحو الموجبة الكلية، وإنما في بعض المزايا. وإذا كانت المزية من النوع الثاني وكان الترجيح بها بمن بها بهذه المزية يكون بلا مرجح، يعني إذا تريد ترجح باللون أو باللغة أو بغير ذلك هذا في الحقيقة ترجيح بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح. مو فقط قبيح، الترجيح بلا مرجح مستحيل. ترجيح المرجوح أو تقديم المرجوح على الراجح قبيح، لكن الترجيح بلا مرجح مستحيل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قال المستدل قبيح عقلا بل ممتنع قطعا. نقول هذا الإضراب غير صحيح. نناقش بالإضراب، هو ترقى من القبح علما إلى الاستحالة الذاتية، نقول غير صحيح. لماذا؟ لأن إذا كان المراد من الترجيح هو ترجيح المرجوح على الراجح في الأفعال الاختيارية فلا شك ولا شبهة في كونه أمرا ممكن. حسن، يمكن للإنسان أن يرجح بلا مرجح أو أن يقدم المرجوح على الراجح في الأمور التكوينية وفي الأمور التشريعية. أما في الأمور التكوينية كثير من المسائل الموجودة في حياتك، أمامك تفاحتان فاخترت واحدة منهما هش بلا مبرر، هذا يعتبر ترجيح شنو؟ بلا مرجح. أو لا، اخترت المرجوحة، يعني اخترت مثلا التفاحة اللي شنو؟ غير طازجة مثلا، هذا مستحيل ذاتا أو ممكن؟ ممكن، موجود خارجا. وكثير من الناس يقدمون على بعض الأفعال بلا مرجح أو يرجحون ويقدمون المرجوح على الراجح بلا مبرر. شلون؟ سنقول هذا راح أشير، لكن احنا كلامنا وين؟ هل هذا مستحيل ذاتا؟ اذا تناقشني في قضية بلا مرجح المرجوح على الراجح شنو؟ مرجوح على الراجح فاكهة طازجة الى اخره، انا اختار الفاكهة غير طازجة، اقدر لو ما اقدر؟ اقدر، عندي طريقين، طريق بعيد وطريق قصير، وبلا مبرر اختار الطريق الطويل بلا هدف. أنا أريده وأرجحه بلا مبرر. لا، المرجح أنا نتكلم المزية، يعني مرة واحد يقول أريد أوصل من وقت، مرة واحد يقول هذا الطريق مخيف، ذاك الطريق أمان إلى غير ذلك، هاي مرجحات. أنا أجي أرجح شنو؟ الطريق الذي فيه خوف على الطريق الذي ليس فيه خوف، الطريق الطويل على الطريق غير الطويل، الطريق غير المعبد أرجحه على الطريق المعبد، أقدم غير المرجوح على الراجح. أنا ما أقول لك ما إلى علة، إلى علة وهو إرادتي، لكن لماذا قدمت المرجوح على الراجح؟ هذا ممكن لو مستحيل عقلا ممكن ولا إشكال فيه في الأمور التكوينية، بل ممكن في الأمور التشريعية، يعني فعل من الأفعال متساوي الطرفين ومع ذلك أنهاك عن فعله، فقدمت جانب الترك على جانب الفعل، أو أأمرك بفعله فأقدم شنو؟ جانب الفعل على جانب الترك. هذا ترجيح بلا مرجح، أو لا ترجيح المرجوح بأن أأمرك بما فيه مفسدة وأنهاك عما فيه مصلحة. هذا مستحيل عقلا أو ليس مستحيلا؟ مستحيل أو غير مستحيل؟ غير مستحيل. أن المولى يأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة، فهذا ليس مستحيلا ذاتا. نعم، إذا كان المولى حكيم فحينئذ لا يصدر منه ذلك، لا يصدر منه شنو؟ تقديم المرجوح على الراجح والأمر بما فيه المفسدة والنهي عما فيه المصلحة، لا يصدر منه، ولكنه ليس مستحيلا ذاتا. بعبارة أخرى، لا توجد استحالة ذاتية، وإنما توجد استحالة وقوعية، وهذه الاستحالة الوقوعية في طرف الحكيم، أما في طرف غير الحكيم كما في أغلب الناس فهذا العمل لا مستحيل ذاتا ولا مستحيل وقوعا. كثير من الناس يقدم على ما فيه المفسدة ويترك ما فيه المصلحة، هذا واقع في الخارج كثيرا، فهو لا مستحيل ذاتا ولا مستحيل وقوعا. نعم في طرف الحكيم مستحيل وقوعا، ولكنه على كل حال ليس مستحيلا ذاتا. لماذا ليس مستحيلا ذاتا؟ وذلك لأن هذا الفعل الاختياري يعتمد على إرادة الفاعل المختار، فالإرادة هي العلة أو جزء العلة الأخير، وهذه الإرادة يمكن أن تتعلق، يمكن عقلا أن تتعلق بالمرجوح دون الراجح. أنا شنو أريد هذا المرجوح ولا أريد الراجح، هذا ليس مستحيلا عقلا. نعم المولى الحكيم لا يصدر منه ذلك وقوعا، ولكنه ليس مستحيلا عقلا. مضاف إلى ما هو في الإضراب، إضراب بكلمة بل، إضراب من إلى من؟ إضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع. قال قبيح بل ممتنع، من هاي من بيان لقوله إلى ما هو في الإضراب. ما هو في الإضراب يعني ماذا يوجد في الإضراب؟ من، هذا بيان للإشكال، من أن الترجيح بلا مرجح أو تقديم المرجوح على الراجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية هي أفعال اختيارية للمولى، لا يكون إلا قبيحا ولا يكون مستحيلا ذاتا ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى. هي استحالة وقوعية، أما الاستحالة الذاتية ما موجود، ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى. أما غير الحكيم فلا استحالة ذاتية ولا استحالة وقوعية، وإلا فهو الترجيح بمكان من الإمكان. لماذا؟ لكفاية إرادة المختار علة لفعل هذا المرجوح، بمجرد أن يريده المختار فيوجد المرجوح، فهو ممكن، ممكن إذا وجدت الإرادة ممكن، ما باستحالة. نعم، ما هو المستحيل؟ المستحيل ذاتا ما هو؟ أن يدعى وجود الممكن بلا علة، هذا مستحيل. واحد يجي يقول هذا شيء ممكن الذي تساوى طرفاه الوجود والعدم، مع ذلك خرج إلى حيز الوجود، يعني بلا مبرر بلا علة، ترجيح بلا مرجح، رجحنا الوجود على العدم بلا مرجح، نقول هذا مستحيل. إن كان المراد وجوده بلا علة مستحيل، لكن احنا ما ندعي هذا، ندعي الإرادة هي العلة، والإرادة موجودة، فيريد المرجوح ويقدمه على الراجح. وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة. إذن النتيجة، فلا استحالة في ترجيحه تعالى، فلا استحالة ذاتية في ترجيحه تعالى للمرجوح، كما لو أمر بما فيه المفسدة أو نهى عما فيه المصلحة. هذا ما في استحالة ذاتية، لكن فيه استحالة من جانب وقوعية، فلا استحالة إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى من باب الحكمة، يعني استحالة وقوعية. وأما غيره تعالى من البشر غير الحكيم فلا استحالة لا ذاتية ولا وقوعية في ترجيحه لما هو المرجوح. لكن شنو من الأفعال الاختيارية؟ مما هو باختياره، مما باختياره. وبالجملة لا بد أن نفهم ما هو المراد من المرجح في قولنا ترجيح بلا مرجح. شنو المراد من المرجح؟ إن كان المراد هو العلة التامة التي تشكل الإرادة الجزء الأخير منها، فهذا مستحيل. مستحيل الترجيح بلا مرجح، لأن معناه وجود المعلول من دون علته، وهو مستحيل ذاته. أما إذا فسرنا الراجح بما فيه غرض عقلائي، فالترجيح بلا مرجح معناه الترجيح بلا غرض عقلائي. هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن وليس مستحيلا. نعم، هو مستحيل وقوعا على المولى الحكيم، أما ذاتا فهو ليس بمستحيل. وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال، طبعا وهو أجنبي عن محل كلامنا في تقديم المرجوح على الراجح، وبمعنى بلا داع عقلائي اللي هو مخصوص في محل كلام من المزايا المتعددة، قبيح لا يصدر من الحكيم، يعني مستحيل وقوعا لكنه ليس بمحال ذاتا، ليس بمحال ذاتا. بل بالنسبة لغير الحكيم لا مستحيل ذاتا ولا ما أكثر الناس الذين يصدر منهم القبيح. فلا تشتبه وتخلط بين الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية. ومنها يعني ومن الأدلة التي اعتمد عليها المشهور في الترجيح غير ذلك، يعني غير الإجماع وغير تقديم المرجوح على الراجح وغير الروايات الترجيحية، لكن أدلة غير ناهضة مما لا يكاد يفيد الظن بوجوب الترجيح، فالصف عنه أولى وأحسن. بل حتى إذا أوجب الظن فهذا الظن لا قيمة له. المطلب الأخير الذي يشير إليه المصنف بناء على رأيه هو، رأي من؟ رأي المصنف، وهو التخير بين الخبرين المتعارضين. يقول بإمكان المجتهد أن يختار أحد الخبرين ثم يعمل به لنفسه ويفسي مقلديه بذلك. يعني هم هو يعمل بهذا الخبر اللي اختاره، وهم شنو؟ وهم يفتي المقلدين له بالخبر الذي اختاره هو. فالتخيير هنا المراد به التخيير في الحجية، يعني هنا خبر حجة وهنا خبر حجة، فبإمكان المجتهد أن يختار إحدى الحجتين على الأخرى ويعمل بها ويقدمها ويفتي المقلدين بذلك. وليس المراد التخيير العملي بين الفعل والترك. نحن نقول المراد من التخيير هو أن التخيير بين فعل صلاة الجمعة وتركها، وهذا مرادنا. لا، التخيير بين الالتزام بهذه الرواية الحجة والالتزام بتلك الرواية الحجة. فالتخيير في المسألة الأصولية يعني في الحجية، وليس التخيير في مقام العمل وما يسمى بالمسألة الفقهية. فبإمكان المجتهد إذن أن يختار إحدى الروايتين ويعمل بها ويأمر مقلدي بذلك، بل بإمكانه أن يخير المقلدي، يقولهم لدينا روايتان متعارضتان، أنا اخترت الرواية الأولى، أنتم مخيرون بين اختيار الرواية الأولى والرواية الثانية. هذا هم ممكن. قال ثم إنه لا إشكال في جواز الإفتاء بما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين، لا إشكال في عمل نفسه وعمل مقلديه، ولا وجه للإفتاء بالتخيير مباشرة في المسألة الفرعية العملية. رأسا يقول للمكلف أنت مخير بين صلاة الجمعة وعدمها، هذا التخيير غير صحيح، هذا التخيير غير صحيح، لأنه مخالف للواقع، مخالف لكلا الدليلين، مخالفة قطعية، لأن أحد الدليلين يقول صلاة الجمعة مثلا واجبة، والدليل الآخر يقول صلاة الجمعة غير واجبة. قطعا أحدهما صادر لو ما دل على الوجوب، وإما شنو ما دل على غيره، فالحكم الواقعي واحد لو الوجوب لو عدم الوجوب. أما التخيير بينهما كحكم، أقول لك حكمك التخيير بين الوجوب وعدم الوجوب، بين العمل وعدم العمل، هذا التخيير لا هو مطابق للرواية الأولى ولا هو مطابق للرواية الثانية، لأن الرواية الأولى مفادها الوجوب، الرواية الثانية مفادها الإباحة، وكلاهما ليس فيه التخيير. نعم التخيير على مستوى الحجية وليس على مستوى الفتوى بالعمل والمسألة الفرعية، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه على التخيير فيها في المسألة الفرعية. نعم للمجتهد الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية، يعني شنو؟ وهي حجية أحد الخبرين تخييرا، فلا بأس حينئذ، يعني حين جواز الإفتاء بالمسألة الأصولية، باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي. المقلد يختار الرواية الأولى والمفتي يختار الرواية الثانية. تخيير في الحجية لا بأس به، فيعمل المقلد بما يفهم من الخبر الذي يختاره، حتى إما بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه، يعني اللي لا يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال، فيختار أحد الخبرين الظاهرين أو النصين ويعمل به، وإن كان ما يختاره المكلف يختلف عما يختاره المجتهد. المجتهد رأسا يقول له أنا اخترت الرواية الأولى وأنت مخير، تريد الرواية الأولى تريد الرواية الثانية، هذا لا بأس به. سؤال، هل التخيير بدوي أم استمراري؟ يعني شنو؟ يعني إذا اختار المجتهد الرواية الأولى الدالة على التحريم، فهل يجوز بعد ذلك بعد يوم أسبوع أسبوعين أن يبدل ويختار الرواية الثانية؟ يعني هو مخير بين الرواية الأولى والثانية ابتداء، فإذا اختار إحدى الروايتين وعمل بها فهل يسقط التخيير أو يبقى التخيير ثابتا ولو بعد أسبوع سنة سنتين؟ يقدر يبدل من الرواية الأولى ويختار الرواية الثانية. مقتضى الاستصحاب ما هو؟ بقاء التخيير. اليوم اختار الرواية الأولى وعمل بها، وبعد فترة يريد يبدل يختار الرواية الثانية، فكما هو مختار ابتداء هكذا هو مختار بقاء، هذا هو مقتضى الاستصحاب، وهكذا هو مقتضى إطلاق روايات التخيير، فإنها مطلقة ولم تقيد التخيير بأول أزمنته. قال وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا مقتضاه شنو؟ كونه استمراريا. الشيخ الأنصاري قال لا ليس استمراريا، ابتدائيا، فإذا اخترت واحدا فلا يجوز أن تغير. لماذا؟ يقول لأن موضوع الاستصحاب وموضوع الإطلاقات الدال على التخيير هو الإنسان المتحير المتردد بين الروايتين، أما بعد أن يختار إحدى الروايتين خرج عن كونه متحيرا، فتغير موضوع الاستصحاب وموضوع الإطلاقات فلا تجري الإطلاقات. هذا ما قاله الشيخ الأنصار. وتوهم أن المتحير الذي هو موضوع الإطلاق والاستصحاب كان محكوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار، إذا اختار واحدة بعد ما تتحير فلا استصحاب ولا إطلاق، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما في الاستصحاب والإطلاق، لأن الموضوع هو المتحير والآن المكلف ليس متحيرا، اختار إحدى الروايتين. هذا التوهم فاسد، المصنف يقول فاسد. لماذا؟ لأن التحير شنو معناه؟ إن كان التحير بسبب تعارض الخبرين فهذا باق حتى بعد اختيار أحدهما. أنت حتى لو اختاريت الرواية الأولى هل يزول التعارض أو لا يزول التعارض؟ لا يزول، يبقى الخبران متعارضين وإن اخترت أحد. اختيارك لأحدهما لا يعني زوال التعارض، فإن التحير فاسد وتوهم كذا وكذا فاسد، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله بعد اختيار أحدهما ولا يزول باختيار أحدهما. زين، إن قلت يوجد معنى آخر للتحير، والتحير بمعنى آخر كما يقال مثلا التحير بلحاظ الحكم الواقعي، فهذا نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول، من قال لك إن موضوع التخيير هو التحير بلحاظ الواقع؟ ثانيا، لو سلمنا بالتحير بلحاظ الواقع فهذا لا يزول أيضا باختيار أحد الطرفين، حتى لو تختار أحد الطرفين يبقى التحير على حاله، والتحير بمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخير أصلا حتى يستصحب أو غير ذلك إلى آخره، كما لا يخفى حتى يقال لا يجري الاستصحاب لزوال التحير. ثانيا، حتى لو وقع موضوعا فهو باق بعد اختيار أحد الطرفين ولا يزول التحير بلحاظ الواقع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدرس يوم السبت إن شاء الله.